السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث الطيب وهو بعنوان تجديد الخطاب الديني. وتكلمنا فيما مضى وقلنا أن التجديد يشتمل على ثلاثة أمور مجتمعة أو متفرقة. الأمر الأول إظهار ما طمس من الدين، إعادة ما نقص ونزع منه، إزالة ما أضيف إليه. وتكلمنا قبل ذلك أيضا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقلنا لا يلزم من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من يجدد أن يكون شخصا بعينه، بل إن هذا اللفظ من في لغة العربي يشمل الفرد ويشمل الجماعة. ويؤيد هذا الفهم قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. اليوم إن شاء الله نتكلم عن عنوان وهو الأدلة على الحاجة إلى التجديد. الأدلة على الحاجة إلى التجديد، يعني معنى ذلك نحن في أمس الحاجة إلى التجديد، أي تجديد الدين وتجديد الخطاب الديني. بس ما الذي نعنيه بذلك؟ هو ده الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة كما سوف يأتينا لهم مسالك خبيثة تحت مسمى تجديد الخطاب الدين. أما أهل السنة والجماعة يعلمون بحتمية تجديد الدين وتجديد الخطاب الديني، بس لهم معنى مراد آخر دلت عليه الأدلة الشرعية. يبقى هنقول الأدلة التي تدل على الحاجة إلى التجديد. أول دليل الحديث السابق إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه. طيب الدليل الثاني اختلاس العلم وقبض العلماء وظهور الفرق. اختلاس العلم وقبض العلماء وظهور الفرق. أعيد، اختلاس العلم وقبض العلماء وظهور الفرق. نأتي بالأدلة الشرعية ثم نبين المعنى المراد. فعند الترمذي ورواه أيضا الحاكم وسنده صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 6990 من حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه أنه قال ده الدليل ده يدل على اختلاس العلم. اختلاس العلم يعني إيه؟ يعني علم موجود ولكن لا يعمل به، وده اللي هيوضحه المعنى المراد او النص، لان عاوز اتفرق بين اثنين، بين اختلاس العلم وبين رفع العلم. واخد بالك؟ اختلاس العلم وبين رفع العلم، لان المعنى المراد من اختلاس او رفع العلم بيحدده النصوص الشرعيه زي ما قلنا دلوقتي. فما المعنى المراد باختلاس العلم؟ هيجي في الحديث ده الترمذي والحاكم من حديث ابي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. ده كلام من ده يا أخوانا؟ صلى الله عليه وسلم قاله لما نظر إلى السماء، شخص ببصره إلى السماء وقال هذا أوان أن يختلس العلم من الناس فلا يقدر منه على شيء. من بقى اللي جالس في هذا الموطن وسمع الكلام ده ورد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابي يسمى زياد بن لبيد الأنصاري. فقال زياد بن لبيد الأنصاري يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. أعيد الحديث الثاني بدايته، أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء ثم تكلم وقال هذا أوان يختلس العلم من الناس فلا يقدر منه على شيء. فزياد بن لبيد الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يختلس منا، انتبه بقى هم، وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. ماذا فهم لبيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا قال هذا الكلام؟ لبيد فهم ايه يا اخوانا؟ زياد بن لبيد فهم ان الاختلاس معناها ان العلم سيزول من الصدر، بدليل قال ايه؟ كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن. ساعة ما تسمع كلمة فلان يقرأ القرآن في الصدر الأول من الصحابة والتابعين تعرف تفهم على أن كلمة أتقرأ القرآن يعني معناه أتحفظ القرآن عن ظهر قلب، عرفها دي كويس. زي إيه؟ يقول لك إيه كلمة القراء في الصدر الأول على العلماء، أما في الصدر المتأخر على المبتدع. فديت إيه معاني الألفاظ بتختلف من وقت لوقت. زي مثلا كلمة إيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قريشا في أنديتهم، يقول لك بس أنا رايح نادي الجزير جبتها منين يا ابني؟ قال لك أهو في أنديتهم، وأنديتهم جمع نادي، سيدنا النبي كان بيروح النوادي. هذا من الخلط من الجهل. أنديتهم أي مكان يجتمعون فيه مش بالشكل اللي احنا فيه ده. فهنا زياد بن لبيد الأنصاري فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان يختلس العلم فلا يقدر الناس على شيء منه أو منه على شيء، فهم إن الاختلاس ذهاب العلم منين؟ من الصدر. وعشان كده قال كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. ده كلام من يا أخوانا زياد بن لبيد الأنصاري رد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد. وهذه الكلمة إخواني دارجة عند العرب لا يقصد معناها. ثكلتك أمك يا زياد بلغة المصطفى أمك تعدمك، بس ديت غير مقصودة معايا، ولكن هي كانت عند العرب كده يرضم واحد ثكلتك أمك، يفرح بواحد لله أبوك، دي ألفاظ عند العرب لا يقصد معناه أو لا يريد معناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. ده كلام من ده؟ إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، يبقى معنى كده اللي قاله زياد غلط ولا صح؟ أيوة خطأ. يبقى هنا الصحابي زياد بن لبيد الأنصاري سمع الحديث مشافهة من النبي، يعني نقل مباشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخطأ في الفهم ولا لا؟ أظن من أتى بعدهم من باب أولى، مظبوط ولا لا؟ أظن اللي احنا بنقول ممكن يقول لك يا شوف لن يخطأ ده بيهز المنبر. طب قال لك هز بقى، قال لي هز في المنبر، يا ريت نعقل ونفهم. أهم مثالهم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. يبقى أخطأت. انظر بقى هذه التوراة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يبقى ما المعنى المراد بالاختلاس؟ ها ها، عدم العمل بالعلم، ما شو لازم. أعيد الحديث مرة ثانية. روى الترمذي والحاكم سندا صحيحا عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سخلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ اكتب: يؤخذ من الحديث أن حفظ النص من غير فهم له أو عمل به مما يضيع به العلم. تاني نخلص من الحديث: حفظ النص من غير فهم له أو عمل به مما يضيع به العلم. مما يضيع به العلم. أضرب لك مثال أوضحها لك أوي. لما تيجي تعلم ابنك الوضوء بتذكر له الآية عشان تجيب له دليل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مظبوط؟ بتقول له الآية هي، وبعد كده تبدأ تتوضأ والواد يبص لك. بعد ذلك الواد بيتعلم ويتوضأ كل يوم 5 مرات على أقصى تقدير أو أقل من ذلك. طيب ممكن أنت تسأله مرة عن الوضوء يختل، ولكن إذا قلت له توضأت توضأ ولا يخطأ. لما؟ من كثرة العمل. من كثرة العمل. عشان كده بنقول تقييد العلم العمل به. عاوز تحفظ العلم ما يروحش منك قط، اعمل به اعمل به. فالعمل بالعلم هو الوسيلة الأكيدة والأوكد لحفظ العلم. يمكن تحفظ العلم ولا تعمل مش هتلاقيه، لن تجده. فهنا استدل العلماء من الحديث أن حفظ النص من غير فهم، من غير فهم. لذلك تجد كثيرا ممن يجيدون تلاوة القرآن وحفظه ليس لهم نظير، لا يدري شيئا عن شيء، وهذا واقع وملموس وليس ثم داعي لذكر أمثلة. يقول لك يعني متقن للحفظ يعني حجة، ومع ذلك السلوك بعيد كل البعد. يبقى حفظ النص ولم يفهم، ومش كده وبس، ولم يعمل. يبقى حفظ النص من غير فهم له ومن غير عمل به، كل هذا يؤدي إلى ضياع العلم. أدي معنى كلمة الايه؟ اختلاس. طيب أمال اختلاس العلم وقبض العلماء. طيب قبض العلماء بقى في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أنه قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها خالته، فقالت له: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو بن العاص مر علينا حاجا، يعني ما هيعد علينا رايح يحج، اذهب فاسأله فقد حوى علما كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ده بداية الحديث، وانا تعمدت اجيب بدايته لان فيها فوائد. وان الحديث قال عبد الله بن عمرو العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ده الحديث اللي احنا عارفينه كله. مناسبته مهمه جدا. عروة بن الزبير مع عند خالة عائشة قالت له: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو بن العاص مر بنا حاجا، اذهب إليه فاسأله فقد تعلم أو حوى علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة واضحة إلى أنه يجب ملازمة العلماء والأخذ منهم والأخذ منهم ولا يؤخذ من غيرهم. وعليه إن وجدت عالما من أهل السنة وتمكنت من الوصول إليه إياك أن يفوتك منه شيء، لأن طلب العلم على يد العالم يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الأدب. طلب العلم على الرجل يسدد لك الفهم، عمال تقرأ وما انتش فاهم، يقول لك لا دي كذا ودي كذا، ويقصر لك العمر. درس زي ده العالم خده فيه 15 يحضره، ادهولك في 5-6 محاضرات. ويرزقك الأدب، ولن يتأدب الرجل إلا إذا طلب العلم على يد رجل، عمره لن يتأدب. على الإنترنت والكتاب أبن انفلح في حاجة. فقالت له عروة، قالت له عائشة اذهب. فذهب عروة بن الزبير وقابل عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله وأخذ منه علما كثيرا، فرجع إلى عائشة وقالت له يا ابن أختي ماذا قال لك؟ فبدأ عبد الله بن عمرو يقول قال لي كذا وكذا وكذا، وقال لي الحديث بقى، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تاني الحديث أسكنه محفوظ، أنا قلت بسرعة كل حفظه زودت أنا حفظه، تخيل بقى دي. قال عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أو من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبقي عالم، ما عادش ولا واحد. أتخيل بقى ابن باز والألباني والعثيمين في سنتين اثنين، تخيل دي سنتين، وكانت أكبر بلية تليت بها الأمة أن يموت هؤلاء الثلاثة في وقت واحد. لذلك من تفسير قول أهل العلم لقوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بقبض العلماء. مش هينة والله ما هينة. يعني أنا أذكر وأنا في بلاد الحجاز أيام الوالد ابن باز عليه رحمة الله، يستحيل أن ترى صورة معلقة في ميدان عام أو في طريق أو في شارع، يستحيل صورة، يستحيل. مات الشيخ انظر إلى ما حدث. العلماء إلى الله المشتكى وعند الله الخلف. فقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبق عالم، يبقى اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ده كلام من إخوان الناس ده النبي. عروة بن الزبير بيقولوا لمين؟ لخالتها عائشة. الرواية بتقول إيه؟ فأعظمته عائشة وأنكرته، قالت أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ قال نعم. عائشة استهجنت الحديث وتنتها سكت لحد السنة الجاية في نفس الموعد من الحج، قالت يا ابن أختي إن عبد الله بن عبد العزيز قادم إلى الحج، اذهب فاسأله فقد حوى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسأله عن الحديث الذي حدثك به في العام الأول. شفتوا يا إخوانا التيقن من طلب العلم. وعائشة رضي الله عنها لما قالت لابن أختها عروة اذهب واسأله تاني، مش شك في عبد الله بن عمرو بن العاص حاشا وكلا، ولكن السمع يهم ممكن لعله. فراح عروة بن الزبير وبدأ يتكلم مع مين؟ مع عبد الله بن عمرو بن العاص، ويبدأ بقى يسأله من عنده لحد ما وصل للإيه؟ للحديث. فحدثه عبد الله بن عمرو بن العاص كما حدثه في العام الأول. فرجع عروة إلى خالته وأبلغها، قالت ما أراه إلا قد صدق، ما زاد فيه ولا نقص. ما يا أخوانا كده؟ يبقى السبب الثاني في الحاجة للتجديد قبض العلماء. النص طبعا واضح إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم قبض العلماء. واخد بالك؟ لو أنت تقف على عظم شأن العلماء اقرأ ترجمة الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. واخد بالك؟ كان أمة وكان عندهم من الفقه، وطبعا محدث يكفي جهده في مسند الإمام أحمد. يقبض العلم بقبض العلماء حتى إن لم يبق عالم. طيب ما عادش علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيه إشارة إلى أنه لا بد للناس من رأس، لازم من رأس. لذلك في الستينيات والخمسينيات في الديار المصرية تجد كان من يسأل القراء اللي هم بيقرأوا على المقابر وبيقرأوا في الموالد وفي المآتم، هم دول كانوا فقهاء القرى. ليه؟ الناس لازم لها من رأس، ما ينفعش يعيشوا من غير رأس. طب هم يريدوا رأسا ولم يبق عالم، خلاص ذهبوا إلى من؟ إلى الرويبضة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، ما هو جعلناه رأسا وسألنا فلا بد أن يجيب، فسئلوا فأفتوا بغير علم. ليه؟ الأصل جاهل، أفتى بغير علم فضلوا وأضلوا، أي ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. فدل هذا الحديث أيضا على الحاجة إلى التجديد. طيب الحديث ده هو يا إخوانا أيفهم منه أن ممكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة؟ الجواب لا، ما ينفعش إلا في آخر الزمان بعد نزول عيسى بن مريم و المسيح الدجال وكذلك المهدي المنتظر. بعد موت هؤلاء تأتي ريح مسها مس الحرير، فلا تظهر على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا أخذت، ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. لكن اليومين دولت ممكن تجد بقعة من البقاع ما عادش فيها ولا عالم، كل اللي فيها رويبضة، وممكن تجد بقعة أخرى فيها الجهابذة والراسخين، ولكن في هذا الزمن تخلو الأرض من قائم لله بحجة؟ لا، الكلام ده مش موجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا أيضا يدل على الحاجة إلى التجديد. طيب عند الدارمي وعند الدارمي في سند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله. ده كلام ابن مسعود، ونفس هذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، يعني 1432 1433 شر منها. واخد بالك وانت نازل كده؟ لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، نفس المعنى صح عن نبينا في البخاري صلى الله عليه وسلم من حديث الزبير بن عدي. قال الزبير لما اشتد علينا ظلم الحجاج ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو له. اشتد علينا ظلم الحجاج ذهبوا إلى أنس نشكو له، فقال أنس اصبروا اصبروا، فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا دعوة شرح كتير، ولكن في حاجات أهم من كده دلوقتي. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نريد أيضا إخواني أن نعرف ما وجه الشر في الزمن الذي يأتي بعد الزمن المتقدم. وقت الشر فين؟ يعني 1432 33 شر منه، إن قدر ربنا وعشنا 34 شر، 35 أشر، وهكذا وانت ماشي. وجه الشر فين؟ هذا الذي وضحه عبد الله بن مسعود. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا والذي بعده شر منه، هذا مجمل. طب نوعية الشر إيه؟ وضحها عبد الله بن مسعود في الحديث الذي ذكرناه عند الدارمي. قال ابن مسعود أما إني لست أعني، أما إني لما قال ابن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أمير خير من أمير. ده ما أصدوش، مش معنى كده إن الحالة الاقتصادية عليت وخبلك أو منسوب الماء ارتفع في ماء النيل، لا 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 لا، أقول لكم عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير. طب ما للشر فين؟ انظر، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء، ويجيء أقوام يقيسون الأمور برأيهم. بالتالي مش عاوز تفسير خلاص. يبقى لا أقول، ده كلام ابن مسعود، حاضر، لا أقول أو لست أعني عاما أخصب من عام، لا لا لا. لذلك الشيء العجيب حاضر، لما المعصية دبت في جميع أماكن البلد وبدأت أجهزة الإعلام تذكر أرقاما للأموال المنهوبة، كثير من القوم قال بس نام يا واد، وبدأ يجيب الآلة الحاسبة ويحسب، ده فلان 70 مليار وفلان 800 مليار وفلان، الأرقام لسه مش محسوبة، يا واد خليه على قد تقدير زي اللي قبله، احسب الإجمال واقسم على 90 مليون طلع له 100 ألف، نام يا ولي المئة ألف جاي، واخد بالك انت زي ما هو؟ الأماني رأس مال المفاليس، وبدأ يمني نفسه ظنا منه أن السعادة في كثرة المال. تم الدول الإسكندنافية من أعلى الدخول على مستوى العالم معروف، وأعلى نسبة للانتحار لديهم. شوف فقه ابن مسعود، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أمير خير من أمير. أما الشر فين؟ قال لك هو علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء. علامة ابن باز عليه رحمة الله جاءه أعرابي عاوز منه مبلغ يسد ديون، كم يا أعرابي؟ قال له 2000 يا سمحت الوالد. فالشيخ أمر المتعهد دفتر الشيكات وكتب له شيك ب2000 ريال. الأعرابي وهو ماشي حط قدام 2000 ايه؟ صفر. بقوا كام؟ 20 ألف. وطبعا العربي مش واخد باله بقى ان هو متفقط 2000 ريال ورايح كده ببركة، الله الشيخ الشيك من حج الشيخ، كلمة الشيخ اذا اطلقت هناك على ابن باز على طول، هيا صرفولي ولا اتصل مع الشيخ. فبتاع المؤسسة اللي هي بتتعامل مع الشيخ بص لقى 20 ألف متفقط 2000 ريال، فاتصلوا على الشيخ، يا سمحت الوالد فلان وفلان، قال انا ارسلت معه شيك ب2000 ريال فقال يا شيخ ده هو زور جعله 20,000 والشرطة واقفة هتكلبشه. فكان رد الشيخ قال إياكم، اعطوه إن كان الحساب يسع اعطوه. قالوا والله ما فيش 20,000، قالوا مدهوله وخلوه يروح. هو ده، ده بقى لما يموت نجيب خلف له منين؟ معايا مشايخ؟ عشان كده بقولها لكم اهو، خدوها مني، إن وجدت شيخا من أهل السنة فامسك بتلابيبه ولا يفوتك منه شيء. هو ده العقل. أو قال علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا. طب وبعدين؟ يجيء أقوام يقيسون الأمور برأيهم. يا أخوانا حرام، قالوا المصلحة. يا أخوانا ما يصحش، هتسيبوها لمين؟ طب اجري. هو ده اللي حصل. يقيسون الأمور برأيهم، ينحي النص زي الطوفي بالظبط. الطوفي ده ضل من المضلين، قرر كده أصلا. قال وإذا تعارضت المصلحة مع النص تقدم المصلحة ويؤول النص، ويؤول النص. هذا الطوفي، وهذا الذي سلكه كل أو جل من على وجه الأرض إلا ما رحم ربك، ولجأوا إلى مذهب المكافلي وهم لا يشعرون أو يجعلون أنفسهم لا يشعرون. ثم يجيء أقوام يقيسون الأمور برأيهم. وسيأتينا إن شاء الله في القصص القرآني موضوع القياس والقياس الفاسد. ها يبقى السبب التجديد اختلاس العلم، خلاص قبض العلماء. الأمر الثالث ظهور الفرق، ظهور الفرق. والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث معاوية وأبي هريرة، وسندوه صحيح في السلسلة برقم 203 و204. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، 71 في النار واحدة في الجنة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار واحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده سيفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار واحدة في الجنة. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى اختلاس العلم، قبض العلماء، ظهور الفرق، دي كلها أدلة تلزمنا بالتجديد. يبقى العلم اختلس، الناس حافظة بس مش فاهم، ما بيعملش، هيحتاج مني جهد عشان أبين الفهم الصحيح وأبين وجوب العمل. طيب العلماء قبضوا، فاحنا كنا بنشم ريحتهم وأخذنا عنهم بعض العلم، يبقى نتكلم بالحق. ظهور الفرق الضالة 72، فلابد من ذكرهم وبيان حالهم. فقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة الرد على المخالف من أصول أهل السنة، الرد على المخالف من أصول أهل السنة. الكلام واضح أخوانا ولا في صعوبة؟ ها يبقى إيه الحاجة إلى التجديد الأدلة إلى حديث اللي أخذناه واللي أمره أيضا اكتب الأدلة التي تدل على الحاجة إلى التجديد. جهل أكثر الناس بلغة العرب الفصيحة، جهل أكثر الناس بلغة العرب الفصيحة الذي ترتب عليه، هاي الضمير عايد عليه طارق، ركزوا، الذي ترتب عليه وجود حاجز بين الناس وبين الفهم الصحيح لكثير من النصوص الشرعية. دي برضو دعتنا للتجديد. تاني، جهل أكثر الناس بلغة العرب الفصيحة التي ترتب عليه وجود حاجز بين الناس وبين الفهم الصحيح لكثير من النصوص الشرعية. واحد مرة كده أنا وانتو كده مرة كده افتح كتب الحديث واقرأ حديث مزرع وشوف نفسك، وعندها كما قال الشاعر وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. واخد بالك؟ ما هي مشكلة كبيرة. وعشان كده دايما هيجي لنا بعد ما نخلص المبحث ده لعل الله يسر ونتكلم في مبحث الغزو الفكري. احنا تراثنا بلغة العرب، اصول السنة مكتوبة بايه؟ بلغة العرب. شرح مختلف الآثار بلغة العرب، تفسير القرآن بلغة العرب، واخد بالك؟ فالجماعة أعدائنا فهموا دي كويس، قال لك بس بدل ما تضيع وقتك وتمسك التراث تشيله وتترجمه للغة تانية، اصرف المسلمين عن لغة العرب. اصرف ليه؟ قال لك ما خلاص بقى، طالما ما عرفش لغة العرب هيقرأ في ابن كثير ازاي؟ يقرأ في فتح الباري ازاي؟ ما هو مش عارف. وبناء على ذلك انتشرت المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين. ويا سعادته يا هناء، ابن مدرسة أجنبية بتدرس الصلاة بإيه؟ بالإنجليزي. طب وتدرس العربية إزاي؟ بالإنجليزي. قال تيجي إزاي يا ابني؟ كله إنجليزي في إنجليزي. لحظة واحدة يا أخي، الله يبارك، كله إنجليزي في إنجليزي. قال لا، طب إزاي؟ لذلك أنا قلت لكم مرة كنت بقرأ في تاريخ فرنسا بعد الحرب العالمية لما وقعوا وانداسوا، بدأوا بقى يعيدوا، طب نعمل إيه عشان نرجع؟ طلعوا شوية قرارات، من جملتها كل من ثبت أنه تكلم بغير الفرنسية أو علق لوحة على حانوته بغير الفرنسية يعاقب بالسجن أو غرامة مالية. أنا بسافر يوميا إلى حلوان، اليومين دول عند ظرف طارئ هناك، على الكورنيش من أول المعادي وانت ماشي يستحيل تجد لوحة بلغة العرب، يستحيل. مقصود، مقصود ليه؟ ما خلاص انا خلاص طلعت بقى ما فيش حاجه خالص في العربيه خالص. طب تعالى يا عم نقرا رياض الصالحين. يقول لك ايه معنى رياض الصالحين؟ تعالى نقرا كل حرف عاوز يعرف معناه، ده على مفاهيمه يكون الايمان. هو ده المقصود، هو ده المقصود من صرف المسلمين على الوطن. لذلك يقول عمر بن الخطاب اياكم ورطانه الاعاجم، اياكم. لذلك نعيب كل العيب على طالب علم يتلفظ بلفظ غير عربي مقصود. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى جهل كثير من الناس بلغة العرب الفصيحة الذي ترتب عليه وجود حاجز بين الناس وبين الفهم الصحيح لكثير من النصوص الشرعية. لذلك أرشدكم تفضلا منكم إلى كتاب للشيخ المبارك، ونحسبه إن شاء الله كذلك، غصة في حلوق المبتدعة، محمد بن سعيد رسلان بارك الله في عمره وعمله، حول أهمية وجوب تعليم لغة العرب. كتاب كده هتصل أنا بالشيخ، لو عنده نسخ أجيبها لكم إن شاء الله منه. كتاب في منتهى الأهمية، لزاما على طالب العلم أن يقف عليه. لغة العرب أصلنا وتراثنا كله مسدل بذلك، فإذا أهملناها سيضيع منا تراثنا وقد كان. لذلك لو أنت تلاحظ العيال الشعراء الجدد دول، واخد بالك؟ دايما تلاقيه إيه؟ شعر بالإيه؟ بالعامية،
كله
عامية. ده السواد بقى جاي فين؟ في يوم أقول لكم ده ما حصل معايا مش مع حد غريب، بعد الأزمة اللي تعرضت لها من تطاول السفهاء واحتجزوني 4 أيام، ورحت عشان أحقق في النيابة، فوكيلي بيسألني، فأنا عمال أتكلم بلغة عربية فصحى، فقمت جايب كلمة ومنيت بأضرار بالغة. الكاتب يقول لي عم الشيخ حرام عليك، ما عنتش عارف أكتب ولا كلمة. بقول له ليه؟ قال لي انت روح على محضر شرطة، افتح المحضر يقولك ايه اللي شفته ما حصلش، اصلا انا كنت نايم وضربته بالشلول. ايه خده؟ شيء في منتهى العجب، والله الموضوع في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. لذلك من الذل والهوان بقى، الذل والهوان، الذل والهوان. يجي واحد عاوز يزور مصر، نتكلف ونتعلم لغته، حساب ما جه يا اخي، اذا ذهبنا عنده القياس بقى تعلم لغه العرب، يقول لك لا انجليزي كان عاجبك. ما ضر لو تعلمنا الطب باللغة العربية؟ أنا راجل مدرس كيمياء، واخد بالك؟ في الإعدادي بندرس، كنا الأول أيام زمان الكيمياء بلغة العرب، المية رمز المية يد 2 أو يد 2 ألف، قال لك لا وحش H2O. طب وإيه اللي مش عاجبك في ديك؟ أصلها كده شكلها مجعلص مش كويس، مقصود كل ده مقصود ليه؟ حتى يجعل بينك وبين وسيلة معرفة تراثك حاجز، لكي تزيل الحاجز تنفني دونه الأعمار، مش هتعرف خلاص، يبقى كده ايه تراثك راح منك. ذكرت لكم مرة قبل ذلك، حدثني بعض أقاربي ويعمل في منصب عالي اللي أعلى منه بقى، يعني ايه كرسي أو اتنين ويوصل فوق خالص. نزلوا مرة قال له يا باشمهندس، قال له نعم، قال له في حاجة عاوز أسألك عليها بس ما أصدقني فيها، قال له أيوة مع الباشا، قال له في حاجة كده غريبة بشوفها في المنطقة هنا مش عارف إيه السبب، قال له أخير، قال له كل يوم جمعة ألاقي الناس خارجة من الجوامع كتير، ليه؟ تخيل، قال له يعني إيه؟ قال له كل يوم جمعة رايحين كده ناحية الجوامع وخارجين مرة واحدة كده، في إيه اللي بيحصل يوم الجمعة ده بالذات؟ طب رد انت عليه بقى، انت معايا يا اخوانا كده؟ عشان كده بقول لك انا قلت مبحث، ابدا بمبحث تغيير الخطاب الديني اللي اخطر منه الغزو الفكري، وعيب قوي ان يكون طالب علم مش عارف الكلام ده، عيب، لان علوم الاله وعلوم الشريعه مهما اتقنتها ممكن تقع في الغزو الفكري او تقع في تغيير الخطاب الديني. معايا يا اخوانا كده؟ طيب أكمل ولا كفاية كده؟ ماشي. أيضا من الأدلة التي تلزمنا بالتجديد الخطاب الديني ظهور كثير من المعاملات والتصرفات التي لم تكن موجودة في زمن الوحي. كثير من المعاملات والتصرفات التي لم تكن موجودة في زمن الوحي، يبقى لازم الشرع يغطي مثل هذه التصرفات. ما كانش في بنوك صح، بس البنك شخصية اعتبارية، واخد بالك انت ازاي؟ ما كانش في ورقة مميتين ولا ورقة ممي، ده ورقة بس شكله حلو شوية، تقول لي ربا مش ربا، وهذا قيل وسيأتي ذكره بالتفصيل ونسبة الكلام إلى قائله. لما؟ لأن هنا الخطورة، يقول لك هو كان على عهد سيدنا النبي إيه؟ الدينار الذهبي صح كده، والدرهم الفضي، والفلس النحاسي، ده اللي كان موجود. إيه داخل بقى الورقة مومتين والورقة مومية ومخمسين في موضوع الربا؟ أنتوا كمان مش فاهمين حاجة خلاص، يعني ما عادش ربا، قال لك ربا فيش ربا خالص، مين قال لي في ربا؟ لما؟ قال لك لأن الربا في الذهب والفضة. طب كويس خليني معك، يعني انت بتقول ان الاوراق النقدية اللي هي العملة الورقية لا تنطبق عليه احكام الربا لان الربا لم يكن الا في الذهب والفضة. خلاص، بس انا عندي 4 مليون، هو حد يصدق 4 مليون كلهم ورق بمتينات، اتجرؤ ان تفرض علي الزكاة؟ بعت ذهب النسوان كلها والعيال وحولت الاوراق بمتين جنيه، على قياسك لا تلزمني بوجوب الزكاة لأن أحكام الزكاة لا تنطبق إلا على الدرهم والفضة والدينار والفضة. شفت يا أخوانا الخطورة فين؟ وده اللي قالوه، وقالوا أعلى رجل في المؤسسة، قال الأوراق النقدية الآن لا تسر عليها أحكام المعاملات الإسلامية وأحكام الشريعة لأن ذكرى كانت إيه؟ ذهب وفضة. يبقى ظهور كثير من المعاملات والتصرفات التي لم تكن موجودة في زمن الوحي، هذا يلزمنا بالتجديد. أي التجديد يعني إيه هنا؟ أن الشريعة شملت هذه الأمور، حوادث السيارات، كان أيام زمان المعزة والحمار والكلب والجمل والبغل، مش غير كده، حوادث السيارات، إشارات المرور، الرادار، مخالفة السرعة، المشي على الطوار، أن تعبر مع الكبر المشاة، كل هذا لم يكن موجودا فاستجد، لابد أن تغطيه أحكام الشريعة. واضح يا إخوانا كده؟ أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.